الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على آله القاسم الجليل وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عود على بدء كموضوع، يعني تكمل الموضوع، كلامنا وين؟ كلامنا بالعلم والإدراك ومواجهة السفسطائيين. السفسطائيين أنكروا الواقع وقالوا بأنه أساسا لا يوجد لدينا علم يمكن أن يكون متصف بصفة الكاشفية عن الواقع. طبعا هسه قيمة المعرفة والحديث هنا هذا راح يجينا إن شاء الله، يعني تحس أنه شيء من هذه المقالة والمقالات اللي وراهن أكو تداخل كثير جدا، يعني رغم أنه يعني العناوين العامة أنه هاي مثلا قيمة المعرفة وهاي نمو المعرفة، والمقالة العلم مقالة العلم والإدراك ومقالة السفسطائيين والمثالية السفسطة والمثالية ما تقدر تفرق بيناتهم. هسه دنيش مال قيمة المعرفة ونمو المعرفة تقريبا أكو يعني فرق، لكن هنا مقالة العلم والإدراك هم يتحدث عن العلم وطبيعة العلم وشلون يصير، والآن كلامنا وين السفسطائيين؟ السفسطائيين انكروا العلم، فصرنا نناقشهم بين هم بالعلم والإدراك، فأكو تداخل بالمطلب، هواي أكو تداخل. زين، بس الملاحظات هاي حلوة، يعني شيء لطيف هسه كما راح يذكرها. قال: عود على بدء النصوص السفسطائية كما أوضحنا في مطلع البحث جاءت بحسب الحقيقة لإنكار وجود العلم يا علم اللي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع، رغم أن ظاهرة طرحها أو ظاهر طرحها يوحي بأنها جاءت لإنكار الواقع، كأنه هم هادفين يردون ينكرون الواقع، لكن في الحقيقة هم يردون يقولون بأنه علمنا مو كاشف عن الواقع، يعني إنكار العلم المطابق للواقع، مع أن إنكار الواقع مقرون بالتسليم بوجود علم. لأن أنت من تجي إذا أنت تقول بأنه ماكو واقع وتصر على أنه ماكو واقع، في نفس اللحظة جاي تقر بأنه أكو شنو؟ أكو علم موجود، بحيث هذا العلم كشف لك أو متصفهم بصفة الكاشف، كشف لك عن عدم الواقعية. يعني ماشي، يعني لازم
اذا كان ما متصف بالكاشفيه
بعد شلون تعتمدون على. قال: مع ان انكار الواقع مقرونا بالتسليم بوجود علم، اعلم انه ليس هناك شيء ينتج اثبات العلم بعدم الواقع، وهذه النتيجه ذاتها واقع يتم اثباتها اللي هو انا زائد العلم زائد ميزه كاشفيه العلم عن من؟ عن عدم الواقع. ومع التسليم بخصوصية الكشف في هذا العلم والإدراك لا يمكن سلب ميزة الكاشف عن سائر يعني إحنا ذا ثبتنا أنتم ما تريدون تنكرون وإنكاركم مطلق، إحنا نقدر ننقض عليكم بهذه الفقرة، فإذا ثبتناها بإمكاننا أن نبحث بعد بحيث يستلزم بقية الأمور. إذن كلامنا في حدود المعرفة، مو كلامنا وين في أصل أنه ماكو معرفة وصف الصائم، لأن هم جاي يصرون بأنه أصلاً ماكو، لكن لما صار أنه يسلمون بهاي النقطة ولو هاي النقطة واحدة ولو واحدة راح يصير النقاش بعد يتحول إلى نقاش من نوع آخر، وهو أنه البحث في حدود المعرفة. هو هذا بس الأمر تسلم. إحنا دائماً إحنا أنتم هسه الأمور اللي تبدوها ماكو أصلاً شخص مع شخص متفق وياه عن حدود المعرفة، هذا مثلاً معرفة وفق مبانية صير أوسع من هذا أضيق، حال طبيعية مخصوص من وجه. قال: ومع التسليم بخصوص الكشف في هذا العلم والإدراك لا يمكن سلب ميزة الكاشفية عن سائر مصادق العلم. يقول مثل هذه الميزة موجودة عندك بهذا العلم، وصار هذا العلم عندك كاشف عن ماذا؟ عن عدم الواقعية. إذن العلم بهذه الصفة، ومنتصف شلون تقدر تسلب هاي الصفة عن العلم؟ دائما هاي الصفة موجودة وهي صفة الكاشفية. وهذا البيان يفضي بنا إلى الملاحظة التالية. طبعاً إذا واحد يريد دقق، يعني أنه إذا هذه الصفة والميزة موجودة في هذا العلم اللي كاشف عن عدم الواقع، يعني معناته لازم هاي موجودة في جميع أنواع العلوم بها ميزة الكاشفية. شلون نقدر نثبت؟ شنو التعميم هذا؟ منشأ التعميم هذا شنو؟ هل إن هذه الصفة ذاتية مثلاً؟ سلمنا أن هذه الصفة ذاتية؟ إذا سلمنا أنها الصفة ذاتية بها مجال اساسا احنا ما نؤمن بانه بشي درجه، او تقول لي احنا عممناها على اساس الاستقراء، احنا جينا استقرانا مثلا كل حالات انكار الواقع وكذا، فكل حالات انكار الواقع جاي انكرها، يعني جاي اكشف عن عدم الواقع، فاذا ميزه الكاشفيه موجوده عن هاي حالات الانكار، ثم اجي اعممها لكل علم، هذا راح يصير استقراء، وهذا الاستقراء بنقاش نقاشها. والإشكال الأهم جدا أنه أغلب هذه البحوث هي عبارة عن تأمل باطني واستنتاج ما قائم لا على الدليل العقلي ولا على الدليل التجريبي، وإنما قائم على فكرة الدليل التجريبي. يعني أني أجي جماعة أجمعهم كلهم وأقول لهم شنو أنت ردت فعلك، شنو أنت ردت فعلك، يعني النفس. فقائم على أساس تحليل، تحليل والاستبطان، وهو أمر راجع لطريقة إحساساتك الداخلية، يعني أمر أشبه ما يكون وجداني، وما يمكن أن يكون دليل قاطع 100% أو حجة. يعني أنت جزء هاي إحساساتك الوجدانية منشأها أمور أخرى، يعني منشأها حياتك وظروفك أدت إلى أن تخليك تحس بهالطريقة، طبيعة نمو المعرفة مالتك خليتك تحس هالشيء، بينما أنا ما أشعر باللي أنت تشعر به، فهذا مو حجة. نعم. كلامك مو حجة عليه. أصب لك ماي؟
لا لا.
نزل. هذا إشكال يجي دائما، يكون دائما يرافقنا عندما نجي نحلل هاي البحوث الذهنية، نحللها ونشوفها هل هذا التحليل قائم على أساس مرتكز وجداني، لو قائم على أساس أدلة دليل، ثم نوع طبيعة هذا الدليل، هل هو دليل عقلي قام على أساس مثلا الوضوح والبداهة، أو قام على أساس وجود دليل عقلي آخر قام عليه، أو هو دليل تجريبي، يعني مثلا قام على أساس مثلا نظر إلى طبيعة السلوك البشري وتعامله مع الأشياء مثلا، أو هو قائم على أساس مجرد تحليل ورجوع الوجدانيات وغيرها. إذا كان راجع شيء يكون نقاش عليه، ويكون نقاش. فإحنا لازم دائما هاي الفكرة ويانا باقي، وهاي يعني هاي فكرة منهجية وهاي مهمة. زين، الملاحظة الأولى هنا يبين سيد العلامة يبين مجموعة من الملاحظات، وهي ملاحظات حلوة يعني لطيفة. واحدة منها أنه إحنا عندنا الصفصطائيين هو اللي هم اللي ينكرون الواقع بشكل عام، أما أنه بعض الاتجاهات أنكرت نوع من الوجودات، مو معناته أنه بإنكارهم هذا أنه نحشرهم من زمرة الصفصطائيين. لا ينبغي أن نحشر من ينكر لونا من ألوان الواقع الخارجي في صف المثالية ونعده صفصطائيين، إذ ذهب بعضهم إلى إنكار واقعية خواص الأجسام الأعم من الخواص الهندسية، يعني مطلق خواص الأجسام أنكروها. هذه يذكرها مثل اللون والطعم والرائحة وغيره. زين، يقول الخواص الهندسية شنو؟ حجم، امتداد، طول، عرض، هاي خواص الهندسية. والخواص الأخرى اللون والطعم وغيره. قال الخواص الهندسية الأعم من الخواص الهندسية، واعتبروها صناعة ذهنية كما قال ديكارت، من أن الخواص الهندسية للأجسام الموجودة والخواص غير الهندسية اللي هي خواص الثانوية كلون وطعم موهومة وصناعة ذهنية. صناعة ذهنية موهومة، طبعا هاي فكرة ديكارت تشوفها هي بروحها تجلت عند كانت. هسه خلينا نجي نبين شنو هاي الفكرة. ديكارت يرى بأنه فكرة الامتداد إنما هي فكرة من التصورات الفطرية. التصورات الفطرية يعني شنو؟ يعني أن النفس عندما توجد هي في ذاتها موجودة، توجد وياها مجموعة من التصورات، تنخلق وياها مجموعة من التصورات موجودة بذاتها. شلون ما نقول بأنه فعلية، فعلا أن النفس هم موجودة، فعلا النفس بها تصورات وياها بالإضافة إلى مو خالي، بخلاف من بخلاف ديكار باركلي أو جون لوك أو حتى مطلق الحسيين، يعني ديفيد هيوم، مطلق الحسيين يرون بأن الذهن خالي صفحة بيضاء. هو لا، يقول بأن النفس موجودة بها مجموعة من التصورات، سماها تصورات الفطرية أو العقلية، هو طبعا سموها عقلية بعضهم سموها، المهم هي مجموعة من التصورات الفطرية، مجموعة من التصورات الفطرية موجودة في النفس. هذه التصورات سموها مقولات، بعضهم سماها مثلا ديكارت هم عندما هذا الإيمان بهذه الطريقة، وكانت اللي إجا بعده هم أيضا سار على نفس هذه الفكرة، وهذا شيء مهم جدا وشيء خطير يعني بالنتيجة. يقول بأنه أنا عندما أنظر للشيء الخارجي طول وعرض وارتفاع خارجي، هذا الطول والعرض المحدد اللي في ذهني خارجي ما موجود، لكن انا من يجي اخلي في ذهني احلل يطلع على طول عرض ارتفاع. شايف هذا هاي حاله يعني اذا واحد اللي يمثلها يمكن ان يستقربها الذهن، انه الان انت هواي اشياء هي خوب الخارج متصله، شنو سطح، شنو داخل، شنو جزيئات مجموعه، ماكو شيء. لكن انا عندما انظر الها انظر الها وش اخلي لها، انظر الها واخلي لها طول وعرض وارتفاع وغيره، هذا وين هاي صار في الذهن. اذا الذهن هو اللي موجود به هاي الطول والعرض والارتفاع. المشكله في الذهن ناشئه، مو المشكله وين، مو موجودات امور موجوده بالخارج. كما احنا نقول بالفلسفه مثلا نقول بانه الحاد هو يعبر عن نهايه الشيء والفاصل بينه وبين غيره، ونقول بان الحد امر عدمي. هو الحد ما موجود بالخارج، جزيئات الكتاب زائد شنو، زائد شيء جديد اسمه الحد. شنو شيء جديد هذا اللي اسمه، انما هو موجود بالخارج فقط جزيئات امتدادات الكتاب. وهذا يعبر عن الحد، يعبر عن انتهاء الامتداد، مو اكو شيء زايد غير الكتاب اسمه حد. واضح؟ فاذا ماكو شيء اسمه حد، وانما الذهن انت كما انه دقيقه ساعه دقيقه دقيقتين ثلاثه، فهو بالخارج ماكو شيء الا عباره عن زمن ممتد. لكن الذهن يجي عندما ياتي هذا الزمن في الذهن يجي يقدر الذهن، فاذا يقول هذا التقدير اللي هو من الخواص الهندسيه هذا شنو، هذا ذهني. كلامي يعني بي نوع يعني. فطبعا المهم يقول هذه الخواص بعد ازيد قال واللون والطعم والرائحه هم ايضا امور موهومه، هم ايضا امور موهومه هناك يعني واحد بيها مجال. اما اللون والطعم والرائحه امور موهومه يمكن ان يفهم كلامه هم ايضا اليه وجهه نظر قريبه. شلون الان اللون خلينا نجي للالوان. حتى فيزيائيين قالوا بان اللون عباره عن انعكاس الضوء. وفي الخارج ماكو الوان هذا اللي يشوف اللون موجود بهذا الجسم مو لون هذا، وانما هي الجزيئات هاي تركيبها بشكل يخليها تمتص الضوء او تعكس الضوء. والالوان هاي اللي جاي نشاهدها انما هي الوان الطيف الشمسي بسبب الضوء. زين ذا جلوب بالليل ماكو شمس مع ذلك هي بعد ضوء، يعني هذا الضوء بي شنو، بي الوان يمكن ان يعكس لك بعض الالوان. واضح
حتى الطيف الشمس هم الوان.
اي هو اقول اي بنتيجه بسبب الجزيئات مو بسبب هذا. واحد مرات يقول لك تعال قربها لي، قربها لك هذا ثلج، هذا الماء جمده يصير ابيض حميه يعني يرجع يصير مالي. زين لكن بعدين من صار الثلج صار ابيض، هناك بعض الثلج لا يجمد ممكن ما زين. او الطعم والرائحه، شنو الطعم؟ الطعم انما هي شنو، انما هي احساساتك انت للشيء. يعني ولهذا بعض الاشخاص الفاقدين للطعم مثلا سواء مو كلش دقيق النقاش بس اريد اقرب لك الفكره، يعني قصدي تصوير المطلب مو دقيق. يعني بالنتيجه انت لو ما احساساتك بالشيء ما تحسه، انت تحس مالح لان عندك قابليه للهلمون. زين كما مثلا داريد نقربها بطريقه اخرى، انه نقول مثلا الانسان من ياكل شيء مباشره تصير اكو افرازات من الجسم، هاي الافرازات زائد هذا الشيء الخارجي كون هذا الطعم. فاذا الطعم مو نتيجه امر خارجي فقط، وإنما نتيجة شنو؟ إضافة الإفرازات الغدد مثلاً العادية هذا واحد قد يقول شيء. أيضاً الرائحة نفس الوضع، إنه الرائحة إحساسات الإنسان تغيرها. إذن بشكل عام ما دام الحس إحساساتك تغير الأشياء اللي تجيك من الخارج، أو العقل هم يضيف شيء، أو الإنسان يمتلك تصورات، بعض التصورات هي قولة بالأشياء الخارجية، هي عبارة عن قوالب جاهزة موجودة عنده، قولة بالأشياء الخارجية، هذا معناته راح ينكر بعض الأشياء بالخارج. إنكار لبعض هذه الأشياء لا يعني أنه شنو صصفة، لأنه ما هذا تحقيقه وصل بأن ينكر هذا بعضهم، كما أنه هذا الفلكي أنكر وجود ذاك الكوكب وبعض آخر الفلكيين أثبت وجوده، يعني مو معناته أن هذا صحيح. كان طبعا ذهب نفس هذا الرأي وزاده، يعني هو قال الإنسان لابس نظارة يعني، فقال بأن الأشياء كما هي بالخارج ليست كما تبدو لي، يعني هاي الأشياء بالخارج من تجي إلي راح أقولبها بقالب نظارتي أنا، فأظل أشوفها إذا واحد لابس نظارة لونها العدسات لونها لون أحمر مثلا، فش ما ينظر الأشياء يشوفها حمر. يقول إحنا أيضا موجودة عندنا يعني أكون مصدر للمعرفة، مصدر تجربة اللي هو مصدر مو عقلي، وعندنا مصدر عقلي هو وجود بعض التصورات كذلك القضايا العقلية، يعني يوجد قضيات موجودة عند العقل من إنتاج العقل. يقول عندما تأتي المعارف من الخارج يقولبها، يعني علة ومعلول كقاعدة عقلية كقانون ما موجود بالخارج، ما كو علة ومعلول بالخارج
الذهن،
إنما هو قانون ذهني عقلي. فعندما تأتي الحوادث ينظرها ينظر لها منظار الذهن يشوفها علة ومعلول، لكن بالخارج أكو علة ومعلول؟ يقول بالخارج ماكو علة ومعلول، وإنما العلة والمعلول وين؟ العلة والمعلول في الذهن، فقط في الذهن. زين،
هاي دليلهم شنو بعد على هذا؟
هو يعني هو واقعا أكو شيء أساسي جدا، يعني هذا الشيء معمول به وكلها تشتغل به، كلها تشتغل، هذا المنهج كلها تشتغل به. أغلب النظريات المطروحة لا تمتلك دليل على صحتها بقدر ما تمتلك قدرة على تصوير النظرية وطرحها بطرح منسجم جدا يتلائم مع حل المشاكل، المشكلات المعرفية مثلا الموجودة، وقد يكون قريب للوجدان. هذا والمعارف كلها قائمة على هذا الفكر. من نظريات المدارس العقلية إلى نظريات التجريبية كلهم قائمة على هذه الفكرة، أنه أطرح لك فد نموذج، هذا النموذج يكون منسجم مع ذاته، وإذا كان هذا النموذج منسجم مع ذاته قريب أيضا للوجدان مثل ما نقول مو غريب وإنما قريب، لأنه مرات يكون غريب يعني شاذ رأي يعني بين بعيد، لا هذا قريب للوجدان ومنسجم مع ذاته، هذا أهم شيء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف، يعني هذا شاهد يعني الانسجام ما يمكن أن يكون دليل على نظرية، ما يكون نظرية اسمها الانسجام غلط، وإنما الانسجام يكون شاهد على صحتها، شاهد على صحتها، شاهد على صحة هذه النظرية ودقتها إنها ما مختلفة مع نفسها ومتناقضة مع نفسها. هذا يعني هو كانت راضي يتخلص من مشاكل عقيمة الحل لا يمكن حلها ولا زالت لحد اليوم. شلون يوفق بين المدارس التجريبية اللي أيدت الاكتشافات وغيره كذا واللي قامت على أساسها يعني، وبين المعرفة العقلية اللي لا يمكن إنكارها؟ شلون يوفق بين المدرسة العقلية والمدرسة التجريبية؟ حاول يوفق بيناتها بهالطريقة وخلص، انشأ منظومة كبيرة جدا من المعرفة، وكانت يعني لكن بالنتيجة هو الرجال هسه الآن ما نقدر نقول بأنه يعني بالنتيجة وقع في المثالية، لأنه صار ينكر كل المعارف، كل الأشياء اللي تجينا، كل المعارف الخارجية يعني، كل الأشياء بالخارج مو هي. وهذا رأيي خطير جدا، اعتمد عليه كثير من المتأخرين، يعني صار بين فترة وفترة يتجلى من جديد. اعتمد عليه مثلا جون هيك قال بأنه المعرفة، والمعرفة بشكل عام المعرفة الدينية هم أيضا هيك، ولهذا استقرب فكرة تعدد القراءات، تعددية دينية. قال في الدين أنه دين واحد واقع، ومعارفة أنت تنظر له وفق ثقافتك وآرائك غير اللي أنا أنظر له وفق ثقافتي وآرائي،
متغير،
فيصير يصير بنتيجة تعدد قراءات للدين. الدين واحد، الواقع الموضوع واحد، لكن أنت تقرأ قبلياتك نظارتك تختلف عن نظارتي، ولهذا أنت إيش راح تصير؟ راح تصير عندك معرفة دينية مختلفة عن المعرفة الدينية مالتي. هذا نفسه أخذ اقتبسه عبد الكريم السروش في كتب أغلب، يعني أغلب هي فكرة هو هذا مبني على أساس أنه طبعا مو بس من جون هيك، وإنما أكثر من أكثر من شخص يقول هو في الحقيقة أكو صراط واحد، ها وملا أخذ هاي الفكرة وملأها بالنصوص والأحاديث وخبرته الدينية، ورجل مو بعيد عن الدين والصدر متألين والحركة الجوهرية وهذا الكلام كله، هو أساسا ابن هاي البيئة، فأخذ هذا الكلام وحاول أن يطبق أنه المعرفة الدينية التي نزلت على قلب النبي واحدة، لكنه قراءاتها متعددة، لأن كل إنسان كل مجتهد يجي يقرأها بطريقة موافقة لما تثقف فيه من علوم عصره، خبرته بالميدان، هذا الكلام بنسبة صح، بس بهالطريقة اللي يصير بأنه ماكو ثبات للمعرفة، بحيث أنه ماكو موازين لمعرفة الدين الحق، ماكو موازين نرجع إليها، وإنما أنت وثقافتك بعد وأنا ثقافتي وفلان وثقافته، يعني معناته الوقوع في النسبية، والنسبية على طول عمرها ما كانت موفقة. النسبية للأخير على طول عمرها كانت سبب للضياع للتهميش لعصر اللي هو فوضى المعرفية واللا عقلانية وغيرها، اللي هسه الكلام بدوا يعني وصلت للقمة اللي هو على ايد فياربند، هذا يسمونه تلميذ من تلامذة كارل بوبر، اللي هو ضد المنهج ضد العقل العبثية، يعني ما كفت شيء، يعني ثم هو يأسس نظام للعبثية بالنتيجة هو هم
نعم
يوم فهذا الكلام أقول بأنه النتيجة إحنا ما نذهب لهذا الرأي الكلش الأخير، يعني وإنما سيد العلامة يقول مثلا ديكارت أنكر بعضها مو مشكلة زين، قال باء أنكر بعضهم الجسم وخواصه وذهبوا إلى أن العالم مجرد من المادة، وإنما مثلا هاي آراء أن العالم مجرد من المادة وإنما فقط صورة، مثل هذا الشيخ الإشراق يقول أن الخارج فقط صورة مو مادة، مثلا هذا واحد يقول. ذهب بعضهم إلى وهمية المكان، المكان هو شو عبارة عن أنه هم يعرفوه يقولون المكان هو عبارة عن الفراغ الموهوم، يعني موهوم في الذهن اللي أتخيل وجود الأشياء به. وذهب بعضهم إلى وهمية الزمان، أن الزمان أمر وهمي، خصوصا لما صار هذا الزمان مشكلة، يشكل مشكلة الزمان، يشكل مشكلة. وين يشكل هاي المشكلة الزمان؟ يشكل مشكلة أنه أنت تقول بأنه الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، ثم بعد ذلك قدر وقرر فقال كن فيكون، وجد العالم زين، ويقول بأنه إذا أنت تقول العالم كله حادث حدوثا زمانيا، يعني كانت فترة ماكو زمان، ماكو مخلوقات، ثم بعد ذلك انخلق العالم، فهذا العالم مسبوق بفترة زمانية ما كان به، مو شي يقولون، وهذا يسموه القديم يعني الحادث الزماني، في اعتبار القديم الزماني. نسألهم احنا بأنهم هاي الفترة اللي كان ما كانت الموجودات موجودة، الزمان كان موجود لما موجود، الزمن موجود لما موجود، حتى تقولون بأنه هذا حدوثا زمانية، فلازم أكو فترة زمانية ما كانت بها المخلوقات ثم وجدت زين، فهاي الفترة اللي ما كانت بها الموجودات أكو زمان لو لا؟ أكو زمان، هذا زمان مخلوق لو لا؟ مخلوق. قبله هم كان حادث زماني لو مو حادث زماني؟ لو قديم زماني، الزمان قديم زماني لو حادث زماني؟
نعم.
إذا الزمان ماكو قبله فترة زمانية ما كان موجود بها، يعني معناته أنه هو من نقطة معينة الله قال فكن فيكون فوجد الزمان، قبلها ماكو فترة زمانية أصلا، ما نقدر نتخيل أكو فترة زمانية ما كان بها الزمان، مش هو الزمان؟
نعم.
معناته أن الزمان راح يصير قديم زمان. وإذا قلنا بأنه الزمان مو يعني شنو قبل أكو فترة زمانية، نأخذ شنو قبل الزمان أكو زمان، هم يبقى الزمان.
نعم.
زين. فإذا الزمان إله يعني ما بس مجرد أن تفرضون أن المخلوقات وجدت وكان قبلها فترة غير وما كانت موجودة، هذا يستلزم قدم الزمان، قدما زمانيا مو قدما ذاتيا. الفلاسفة يقولون بأنه ماكو قديم ذاتي غير الله، بس القديم الزماني المادة والعالم المادة كله قديمة قدما زمانيا، بمعنى أنه في عالم الزمان والمكان كله بدأ وين؟ مع عالم المادة. ما كانت فترة زمانية ماكو فيها مادة، ثم بعدين بعد سنة سنتين 20 سنة يلا شنو يلا انوجدت السماوات والأرض وكذا عالم المادة يعني.
نعم.
انوجدت عالم المادة، انوجد عالم المادة. يقولون ماكو شيء، يقولون احنا حتى هذا الفرض يستلزم وجود شيء واحد ولو واحد قديم زماني، منه الزمان. فإذا الزمان قديم زماني تناقشون بأقل تقدير الزمان فضلا عن المادة، وهذا لا يستلزم كون تعدد القدماء، لأن تعدد القدماء المراد من عندهم يا قدماء، القدماء بالقدر الذاتي. فنحن نقول لا نقول بتعدد القدماء بالقدم الذاتي، وإنما نقول بالقديم الزماني. شنو المانع؟ لا يدل قدم الشيء زمانين إلى ما لا نهاية. لو ترجع بعض الأشياء تلقاها، إذا ترجع إلى بداية الزمن تلقاها موجودة نفسها على وضعها ما تغيرت، لا يدل على أنها واجبة وجود.
نعم.
تبقى هم أيضا شنو؟ تبقى هم أيضا فقيرة محتاجة في كل حال. الآن بالعكس، كل ما كان الشيء قديم زمانين يعني معناته فترة زمانية باقي بها فترة طويلة، يعني معناته أنه في طول هذه الفترة الزمانية هو محتاج إلى إفاضة ربانية وإبقاء وجود الإمكان الفقير في كل آن الآن، فهو محتاج إلى الله. أصلا هذا ما يدل على غنى، بالعكس يدل على فقرة. بس الجماعة المتكلمين قالوا إحنا أساسا ما نقدر نفترض أكو شيء بادي من بداية الزمان، يعني معناته ماكو علة أو جدته. نقولهم ان العليه مو ما لها علاقه بالزمان اصلا، ما مرتبطه بالزمان تعاصر العله والمعلول، وانما العليه فوق الزمان. بس هذا كله بحوث داخله. بس عموما فذهب بعضهم الى ان الزمان وهمي حتى يتخلص منين؟ من اشكاليه ان الزمان هذا باقي. ويلا لو بس لو قالوا الزمان اساسا وهمي حتى يتخلص منين؟ حتى يتخلص من هذا الاشكال. زين. قال ذهب بعضهم إلى وهمية الزمان والمكان، خلاص ذني مو مشكلة الثالث يعني ميلر. ورغم خواء هذه المذاهب، ورغم إماطة الفلسفة اللثام عن تهافت هذه المذاهب وإيضاح بطلان كل واحد منها وضوح الشمس، ولكن أصحاب في هذه المذاهب لا يمكن عدهم في زمرة السفسطائيين وأعداء العلم، لأنهم يذعنون بأن العالم واقع لغاية ما في الأمر يختلفون في الضيق والسعة. ولا ينبغي أيضا أن نعد فريقا آخر من غير الفلاسفة مثاليين ونزنهم بهذا الميزان بدعوى أنهم يسيرون على طريق غير طريق البرهان والاستدلال، نظير فريق من العرفاء الذين طرحوا الكشف الذوقي طريقا للوصول إلى الحقائق وأنكروا منهج الاستدلال. قالوا إحنا منهج الاستدلال العقلي ما نقبل به. هذا عبارة عن أمر مقلق، يعني عايش دائما الفكرة قائم على أساس الأفكار، والأفكار قلقة ما تستقر، دائما توقع في خطأ. فهنا نعتمد عليه من المكاشفة والذوق، وبالنتيجة رأوا العالم بالطريقة اللي هو أنه لا ليس في الدار غيره من ديار ساكن، يعني ماكو غير الله سبحانه وتعالى، لا مؤثر في الوجود إلا الله. فريق هم أيضا من أتباع الديانات الذين قصروا المعلومات الصحيحة على المعلومات التي تؤخذ عن طريق الوحي السماوي. قالوا كل المعلومات لازم نأخذها من النصوص، وأديان الأنبياء والرسل، وفريق آخر من الفلاسفة أيضا الذين ذهبوا إلى أن العالم بحسب المنهج العلمي مؤلف من سنخين مختلفين، مادي ومجرد، ودعوا بحسب المنهج العلمي إلى التنزه عن العالم الفاني والرقي والانجذاب صوب العالم العقلي الباقي، كما هو منقول عن أمثال هرمس. طبعا هرمس وبليناس وفيثاغورس وفلاطون وفلاطين، بعضهم هذا هرمس بعضهم يقولون بأنه لعله نبي. شوف يقول وهو نفسه من يسميه العبراني أخنوخ والعرب بإدريس، وهو الذي يعني نبي، يقولون بأنه نبي وهكذا، يعني ممكن أن يكون. لا ينبغي أن نعد هؤلاء في صف منكري الواقعية ونطرحهم آباء للمثالية. المثالية صار واضح أنه المثالية مو مثالية أفلاطون، وإنما مثالية بمعنى أنه شنو يعني واحد عايش مثالي، يعني بس بأفكاره، لا يؤمن إلا فقط بأفكاره، ما يؤمن بوجود وقائع خارجية، عالم الواقع ما يؤمن به. إذا كان هؤلاء بحكم علمهم وبصيرتهم عشاق الحقيقة المولهين بالواقع، ولم تكن لهم آمال سوى إكمال مسيرة العلم والعمل وخدمة الإنسانية، إذ كانوا يعني هؤلاء فكانوا واضعي الحجر أساس هذا البناء العظيم للمعرفة، فمن العدوان والتجاوز أن يبدأ الإنسان بالنطق بالألفباء فيوجه السباب والاتهام لصلب أبيه ورحم أمه. يعني هم ذولي أصل الفضل إلهم يعود، بفم ولسان تم صنعهما بدمي أبويه وعلمه الرماية كل حين، فلما اشتد ساعده رماني. ألا أن الاتهام والسباب من قبل الباحث العلمي ناقد يعني دعوى العلم ودليل الجهل. أنا ما أدري هذا الكلام لعله يستبطن نقد من العلامة على واحد من اللي كانوا معاصرين إليه، لعله من هؤلاء اللي مثلا دكتور أراني أو غيره من الشخصيات اللي كانت تدعي يعني ارتباط بالفكر الغربي مثلا أو شيء. أتصور العلامة ناخذها بهالطريقة. الملاحظة الثانية، سؤال خلصنا. الملاحظة الثانية، الباحثون الذين ذهبوا إلى مادية الفكر وفسروا العملية الفكرية بأنها إنتاج الدماغ. قلت لك يعني الآن هسه هذه المقالة هواي ترتبط بمقالة العلم والإدراك اللي راح تجي، لهذا أكو مشكلة منهجية، قد يقال بأنه أكو مشكلة منهجية في، بس مو مشكلة. زين. قال وفسروا العملية بأنها إنتاج الدماغ أو نتيجة التفاعل بين جزء من المادة اللي هو الأمر الخارجي وجزء من الدماغ اللي هو الأعصاب المخ، المهم يصير تفاعل أو ردود فعل الأعصاب والنخاع. يقول السيد العلامة هؤلاء يمكن أن نعتبرهم أصلاً مثاليين. ذولي رغم ادعائهم أنهم مو مثاليين، هم شيوعيين يعني، رغم ادعائهم مو مثاليين، إحنا نقول بأن هؤلاء مثاليين وندخلهم في زمرة ماذا؟ زمرة المثالية. ليش؟ لأنه هم شي يقولون بأنه أي ما يريد، عندما يريد الإنسان أن يتعرف عن الخارج، إنما يصير تفاعل بين الصورة الخارجية جايتني من الخارج وبين الدماغ، فينتج وليد جديد نتيجة هذا التفاعل. هذا الوليد الجديد هو نسميه المعرفة. هذا التفاعل اللي يصير بين الذهن وبين الخارج شيء جديد هو نسميه المعرفة. يقول هذا الشيء الجديد دائما ما له علاقة، لا ينطبق على الخارج ولا ينطبق على الذهن. هذا معناته إنه هذا الوليد الجديد، يعني كل معلوماتكم ما يمكن أن تكون واقعية وتكشف عن الواقع أصلاً، ما لها علاقة بالواقع. معناته انه انتم كل تصوراتكم عن الواقع وعن تفاسيركم كلها مو 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 حقيقيه. معناته انتم لازم تنكرون الواقع، فانتم لازم تكونون مثالي. رغم هم ادعائهم واستعلاءهم بهذه الدعوه اننا واقعيون، وانكم ايوه خاصه اللي يعتمدون على العقل والفلسفه وغيره، انتم مثاليين، ناس طبيعيين عايشين في عالم عالم واقعي، ويستنكرونهم ايضا على بقيه المذاهب الاخرى، لكنه في الحقيقه هم ايضا نتيجه اعتمادهم على هذا الراي المفروض يكونوا مثاليين. قال: نتيجه التفاعل بين جزء من الدماء الماده وجزء من الدماء، او ردود فعل الاعصاب والنخاع على تاثيرات الخارج. فعل الاعصاب يؤثر على الخارج، لو نتيجه خارجي وتفاعل مع الذهن. قال: او تحويل الكمي الى كيف. الكم اللي هو الكم الخارجي مثلا، كم شيء مقدر بالذهن، من يجي للذهن يتحول الى كيف، اللي هو علم يعتبر انه كيف نفساني. الذهن او صوره الدماغ عن الخارج، يعني باعتبار انه الذهن هو يخلق له صوره عن الخارج، او افرازات الدماغ. كل هذه الاراء، ومن ثم افتراض الفكر اثرا للماده، ما دام هو مادي يجب هؤلاء ان يحتلوا مكانهم في زمره المثاليين، ومعهم القائلون بالاشباح في نظريه الوجود اللي هم الحكماء. بعض الحكماء قالوا بان هسه هذا بدايه اتصور واضح عندك، ما انه احنا عندنا اقوال، بعضهم ذهب الى نظريه الاضافه اللي يحصل اصلا ما تحصل صوره وانما اضافه بين الذهن والخارج، هذا مثل الخرازي، وبعضهم قال لا تحصل صوره ولكنها شبح تشبه الخارج اصلا ما له علاقه بالخارج، وبعضهم قال لا صوره عينيه، العينيه والذاتيه. اللي قال بالشبه، هذه العباره موجوده مثل عند العلامه، العلامه الحلي او غيره من اللي موجودين يعني، فهم ما كانوا قاصدين طبعا هذا القصد، بس هم اذا هاي كلامهم، اذا ما تقول ان الصوره عين الخارج بعد المطابقه ما هو، وانما تشبه، يعني كل معلوماتك تشبه الواقع، يعني مثال مو 100% ما تصيب الواقع. قال: إن هذا المذهب ليس جديدا، فقد جاء ذكره في كتب الفلسفة ونقل عن السلف الماديين منهم وغير الماديين. أما أيضا هذا أول شيء مو ابتكار هذا، لكنه اكتسب اليوم شهرة كبيرة بين المفكرين الماديين الشيوعيين يعني ماركسيين، وحصل على قبول تام على أن طراز بحوثهم العلمية تفضي إلى هذه النظرية، باعتبار أنهم أساساً يؤمنون بينكرون الأشياء الإلهية. فقد اضطر المفكرون الماديون المحدثون إلى اعتبار الفكر وليدة للمادة. تيزو هاي تجي إن شاء الله، وله كل ميزاتها وآثارها بحكم ثلاثة أسس. أولاً، ليس هناك شيء في عالم الوجود سوى المادة، يعني المادة تعادل الوجود، وهذا واي مهم. يعني أنت من تجي تقابل لك شخص، وهذا الشخص مباشرة معتمد على هذه الفكرة أن الوجود يساوي المادة، بعد كل كلامه لازم تنتبه لأنه هو ما جاي يفترض ولا جاي يخرج عن إطار هذه المقولة أن الوجود يساوي المادة والمادة تساوي الوجود. من يقول لك شيء موجود يقصد مادي، من شيء ما موجود يقصد أمر غير مادي. فقد اضطر الفكر زين الباء، الماده في حاله تحول وتكامل ذاتي. اصلا هاي الفكره اللي موجوده في الذهن لازم هم ايضا محكومه لهذا التحول والتغير. هسه انت افترض اليوم تشبه، بس باكر بعد فتره بعد 20 سنه تختلف. زين، جيم، جميع اجزاء الماده تتبادل تاثير فيما بينها. يعني اذا اليوم انت عندك 10 افكار، بعد فتره من يصير عندك 10 اخرى راح يتاثر بعضها ببعض، فتتغير المعجون يعني يصير شيء آخر. ومن هنا اضطروا أيضا إلى خلع لباس الكلية والدوام. ماكو فكرة كلية، ماكو فكرة دائمة، ماكو فكرة مطلقة. ليش؟ يقول لي أنه هي الفكرة أساسا هي فكرة في حال تغير، في حال تغير وتبدل مستمر. قال: والإطلاق على المفاهيم الذهنية وإبطال المنطق القديم. ليش بدلون المنطق القديم الذي يمثل حياة هذه المفاهيم يا مفاهيم مفاهيم الإطلاق وغيره وكذا، المنطق القديم قائم على شيء، يقولوا لا احنا منطقنا منطق جديد متغير متجدد في حال، يقولوا اصلا احنا من نقاطنا الإيجابية انه احنا مو جامدين على آراء معينة وانما جاي نتغير بتغير الوقت وغيره وكذا. ومنهجكم هذا، عنوانكم هذا، انه انتم تتغيرون بتغير مستمر يبقى ثابت لو ما يبقى ثابت، هاي فكرة لا مو فكرة، مو جاي نتحاجي حول موضوع معين محدد ونحكي براحتنا يمين ويسار، انتم تحدثون عن فكر وانتم جاي تقولون بان فكرنا فكر ثابت بهذه الفكره انه متغير ومتجدد، يعني شلون؟ زين. قال لا يمكننا ولن يمكننا، قال والعثور على منطق جديد اللي هو الديالكتيك. ديالكتيك كلمه ديالكتيك معناته جدلي، اول ما طرحت في عهد سقراط اختلفت وخذت معاني كثيره، لكن ديالكتيك مؤخرا عند الماركسيه تعني بانه الشيء في صراع مع ضده اللي هو او نقيضه، فيتصارعان فيولدان شيئا جديدا، وهذا الشيء الجديد هم ايضا يحمل ضده ونقيضه او نقيضه معه، فايضا يصيرون في صراع فيولد شيء جديد، وهكذا دائما صراع.
نعم.
هذه فكرة الديالكتيك راح بشكل منظم كمنطق نظري هيجي. كارل ماركس كان متأثرا في أورباخ المادي، فأخذ المنهج المنطقي مال هيجي وطبقه على مادية منه، مادية في أورباخ فيورباخ لو شخص آخر بس بالي هو عند دين الإنسانية، عند دين الإنسانية وعنده هواي آراء. المهم عموما فأخذ هذا الكلام كله وبعد ذلك ذهب إلى من؟ ذهب إلى حصيلة أن هذا المنطق هو حاكم على الاقتصاد وحاكم على الاجتماع، المجتمعات شلون تتغير من مجتمع قطاعي الى مجتمع رأسمالي وقبل من مجتمع مثلا بدائي ثم يتحول الى مجتمع زراعي قطاعي غيره. يقول هاي التحولات اللي تحصل كلها نتيجة هذا المنطق، منطق الصراع، صراع الشيء ونقيضه فيولد شيء جديد. مثلا يتعارضون الاقطاعيين والفلاحين فيكونون الرأسمالية، والرأسمالية مع العمال فيكونون مثلا اخر شيء شيوعية، والشيوعية اخر شيء يصير الحمد لله بسلام تنتهي بها الصراعات وتولي نصل الى عالم السعادة والكمال وغيره. يعني هذه الفكرة يطرحها في مجال الاجتماع وفي مجال الاقتصاد هم ايضا يطرحها، وبعضهم اجى يحاول يفسر ثورة العشرين يقول ثورة العشرين انما هي وفق المنطق الجدلي الديالكتيكي انه صار حرب بين الفلاحين والقطاعيين. ثورة العشرين على الانجليز،
نعم،
شو العلاقة ثورة الفلاحين والقطاعيين؟ واحد يريد يمشي افكاره بما يعني هو عنده افكار يريد يطبقها في الشمال، يعني يلبسها الواقع بقوة. قال والعمل به لا يمكننا ولن يمكننا، يعني يعمل العمل بالمنطق القديم في ضوء قواعد الديالكتيك المتغيرة، أن نتصور على الإطلاق مفهوما كليا وثابتا ومطلقا ما يمكن، ولا يمكن أن نصدق بقضية كلية أو ثابتة أو مطلقة، وكل تصور أو تصديق نتوفر عليه سيكون متغيرا وجزئيا ونسبيا. متغير مو ثابت، جزئي ما يصير كلي، نسبي ما يصير شنو، يعني اكو ثبات في قبال النسبيه من هال، اكو ثبات في قبال التغير. نسبي يعني مو بالنسبه، يختلف نسبه هذا الشيء يختلف عن نسبه ذاك الشيء.
نعم
انا جاي بزوره زين. زين وين وصلنا؟ ولأن كل فكر وإدراك هو وليد المادة، والمادة شلون يصير وليد المادة أولا، والمادة محكوم بهاي الأشياء،
نعم،
ونتيجة حتمية للتحول الذي يطرأ على مجموع أبويه. يا أبوي، أبويه لأنه يحصل من تفاعل خارجي وذهني أو من القبيل بالنتيجة فيتغير. قال وهذا الوليد ذاته لا يبقى على حال واحد في لحظتين لأنه راح يتغير زمن، بل له في كل لحظة تحول جديد ويتحول إلى ظواهر جديدة الواحدة بعد الأخرى. ومن ثم فالفكر وليد ما وليد مادي ظاهرتين ماديتين، فهو ظاهرة ثالثة لا يمكن أن يعادل الظاهرة الأولى اللي هو الجزء المادي اللي موجود في الدماغ الخارج عفوا، والثاني اللي هو الجزء الدماغ. وحديثنا هنا ينصب على الجملة الأخيرة، يا جملة الأخيرة ونؤجل الكلام، يعني أنه الفكر مطلق ما راح نحاكي نتكلم عن أنه عن جزئيات شلون يتغير ومليد وكذا، وإنما أن الفكر ها الجملة التي تتضمن أن الفكر وليد جزء من المادة وجزء من الدماغ وهو أمر ثالث غيرهما. قال ألا يفضي هذا الكلام بشكل صريح إلى أن ذات المعلوم اللي هو جزء المادة لا يأتي إلى فكرنا؟ هسه هذا المعلوم الخارجي ما راح يجي إلى فكرنا، وما هو مضمون ومتعلق فكرنا أمر غير الواقع الخارجي وإنما هو وليد. فإذا هذا الوليد شلون يعبر عن الخارج، شلون يكشف عنه؟ إذا معلوماتنا راح تصير كلها شنو مثال؟ عندئذ يطرح الاستفهام التالي: إذا كان الواقع الخارجي لا يحصل في الذهن، فمن أين نفهم أن هناك واقعا خارجيا وفكرنا وليد هذا الواقع، بينما كل ما نفترضه في عالم الخارج لا يتجاوز كونه فكرا غير الخارج؟ كيف يمكن إثبات العالم الخارجي من خلال تصوراتك غير؟ إذا هي تصوراتك وليدات ذهنك، شلون عرفت أنه أكو خارج أصلا؟ شلون تقدر تثبت أكو خارج أصلا؟ شلون عرفت أن الفكر يحصل بهالطريقة؟ سؤال أنت أمور اللي يصير بيها مقارنة، لو أنت مو طرف بيها تقدر تشوف الوضعية. يعني هسه إذا أنت بنص البحر، نص البحر وعينك صايرة قريبة على مستوى الماء، من تباوع على مش شوف منها لهنا، لأن أنت وين داخل؟ داخل في البحر. أما إذا طلعت خارج عنه وباوعت العملية تشوف العملية بشكل كامل. الآن إحنا لو طالعين خارج العملية جاي نشوف بأنه أكو حادثة الأولى صارت وبعدين حادثة ثانية كما نشوفه في تحليل المواد المختبرية. نجي نضيف هاي المادة مع هاي المادة فينتج هاي المادة، هذا حالة طبيعية. أما إحنا صارين طرف من المعامل، إحنا صارين طرف من اللعبة، إحنا جاي نقول بأنه كل أفكار اللي جاي يصير عندي إنما هي وليدة جديدة. زين شلون اكتشفت أكو طرف آخر تفاعل مع هذا الطرف الأول فولد هذا الحالة هذا الجديد؟ شو عرفت؟ إذن لا يتجاوز كونه فكرا غير الخارج. إذن فهل نحصل على نتيجة أن غير أننا لا نملك سبيلا إلى الخارج، أي ليس لدينا علم بالخارج؟ وهذا الكلام هو عين حديث المثال. هذا كلام يجيبنا المفكرون الديالكتيكيون: أنتم تفكرون وتتحدثون على طريقتكم اللي متأثرين بها، وهي طريقة الميتافيزيقية اللي هي طريقة الإطلاق. تتحدثون ويانا ما تحسون أنتم هسه جاي تعاملون بهالطريقة كأنه لأنه أنتم عايشين جو أفكاركم، فجاي تناقشون بطريقتكم العقلية اللي إحنا ما نختلف فيها. يوم من الأيام الشيخ جوادي أمل قيل لأن الشيخ جوادي أمل من كان فرنسا سيد الإمام راد سأل أنه من هنا في أوروبا مثلا في يعني فيلسوف مهم جدا، قالوا له كارل بوبر موجود لو في فرنسا، لو يعني كان الصدفة موجود في فرنسا أو بريطانيا مثلا وقال أروح له مثلا، فرتب علاقة يسألني أن يسوي جلسة يعني وياه بحيث يروح. فراحوا قالوا له عرضوا عليه الفكرة، علي من على كارل بوبر، قال لهم شنو هو؟ قالوا له فلسفة يعني أرسطية وكذا وهاي، قال هذا ما يفيدني بطل. ليش ما يفيده؟ يقول لي إنه هو أساسا يفكر بطريقة غير الطريقة اللي أنا أفكر بها، فمي ماكو هو أتوقع شيء ماكو يعني
نقطة
إيه مثلا وحدة يعني معلومات أو وحدة طريقة تفاهم بيني وبين. هو يحكي في حقل قديم وأنا أحكي في حقل حديث، أنا نقاشي استقراء ونقدر استقراء وغيره، وهو لا ما يمكن
ماشي.
سوى يجوز مزاجه يعني. نعم. ولا هو ما يمكن لأنه هو أساساً هم رجع للعقل والفرض العقلي قال طبعاً رغم أنه تجريبي قال بس العقل وكذا أكو شيء يعني عنده قدرة على الابتكار والتوقع العقل قادر على التوقع الأشياء فالفرضية مفيدة بينما هو نقد من نقد الوضعية مدرسة الوضعية تذكر هذا الكلام عايدين قلنا المدرسة الوضعية قالت بأنه ماكو شيء قبل التجربة كل معلومات الناس تفيدها منين من التجربة هو قال لا كان بإمكان أنه الخيال يمكن أن يفرض فروض الأحلام يمكن أن تفرض لنا فروض يمكن الفروض نقدر نستحصل من الفلسفة نقدر نستحصل فروض زين أقول يعني هو شوية أفق أوسع من غيره رغم أنه بيأدى مشاكل يعني زين قال يجيبنا المفكرون الديالكتيكيون أنتم تفكرون وتتحدثون وفق النهج الميتافيزيقي ومن ثم حسبتم المفاهيم مطلقة فوقعتم في الخطأ يعني صورتونا إحنا نقول دائما يعني عاملتونا وفق من وفق كون المفاهيم مطلقة حملونا مسؤولية نفي العالم بالخارج المطلق يعني نحن ننفي عالم مطلق عالم مطلق نحن ننفي هاي مسؤوليتنا نعم حملونا هاي المسؤولية نحن ننكر أن يكون هناك عالم مطلقا هاي نتحمل المسؤولية لا لأن خارجا مطلقا لا وجود له في ظرف العلم حتى في ظرف العلم عالم مطلق ما له وجود من حيث الأساس فلا خير في هذه المسؤولية فنحن نعلم بالخارج على الدوام لكن مو علم مطلق علم نسبي فإذا أنتم ليش جاي تنظرون منظاركم إذا أنتم منظاركم منظار مطلق فصرتوا تقولون بأنه أنتم زين أنتم ما تقدرون تثبتون العالم الخارجي لأن مفاهيمكم متغيرة نقول لكم ما يخالف إحنا نثبت المفاهيم هاي مفاهيمنا يكفي أن تثبت العالم المتغير مو العالم المطلق أنتم قلتوا بأنه إحنا جاي ننفي العالم يا عالم اللي تخيلتوه وهو العالم المطلق نعم العالم المطلق ما نقدر نثبته بمفاهيمنا المتغيرة مفاهيمنا المتغيرة تستطيع إثبات العالم المتغير أما العالم المطلق ما نقدر نثبته لأن أساسا إحنا ننكر وجود عالم مطلق واضح هذا زين يعني في النتيجة معرفة مطلقة معكم مو مشكلة الجواب نقول في الجواب أولا وثانيا وثالثا بما أنه هذا الجواب يعني هي العبارة اللي أنا قلت لك يعني نعم. تأتي إن شاء الله نكملها والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد طيب. اللهم صل على محمد